أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام تختلف ألسنتها باختلاف عيان الزكوية، فالروايات الواردة في الغلات الأربعة فظاهر ألسنة هذه الروايات أن تعلق الزكاة بها بنحو الإشاعة، بنحو كسر المشاعة، وأن الفقير شريك مع المالك في كل جزء من أجزاء هذه الأعيان، فتسعة أعشار منها ملك للمالك وعشر منها ملك للفقير. وأما ألسنة الروايات زكاة النقدين وزكاة الأغنام فألسنتها ظاهرة في أن تعلق الزكاة بهما بنحو الكلي في المعينة، في 40 شاة شاة، في 20 مثقال، في 20 مثقال نصف مثقال، وهكذا. ظاهر هذه الروايات أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعينة. وأما ألسنة روايات زكاة الإبل وزكاة البقر ظاهرة في الاشتراك في المالية، ظاهرة في الاشتراك في المالية لا في العين، ولا بنحو الكلي في المعين، إذ لا يمكن حمل الروايات الواردة في زكاة الإبل لكل 5 إبل شاة، لا يمكن حمل ذلك على أن الفقير شريك مع المالك في العين بنحو كسر المشاة، كما لا يمكن حمل ذلك على أن تعلق الزكاة بالإبل على نحو الكلي في المعينة، ولهذا لا بد من حمل هذه الروايات على الاشتراك في المالية، كأن الفقير شريك مع المالك في مالية الإبل وفي مالية البقر. فإذا بلغ الإبل حد النصاب فالفقير شريك في نسبة المالية في المالية، ولا مانع من الأخذ بظاهر هذه الروايات، لا مانع من ذلك، ورفع اليد عن ظهور هذه الروايات وحملها على أن تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الكلي في المعينة في الجميع بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، لا قرينة في المقام، ولكن قد يقال كما قيل أن روايات زكاة الإبل وزكاة البقر يمكن أن يكون مفادها مجرد التكليف لا الاشتراك في العين بنحو كسر المشاة، ولا بنحو الكلي في المعين ولا بنحو الاشتراك في المالية بل تكليف صرف. فإذا ملك الخمسة إبل فالواجب عليه فالواجب على المالك دفع شاة إلى الفقير، هذا واجب تكليفي. وإذا ملك عشرة فالواجب عليه دفع شاطان وهكذا، هذا مجرد تكليف. والجواب عن ذلك بوجوه: الوجه الأول أن روايات الإبل وروايات البقر في نفسها ظاهرة في الاشتراك في المالية، لأن نسبة المالية بين عدد الإبل وبين زكاته في كل مرتبة من مراتبها ملحوظة، فكلما زادت عدد الإبل زادت نسبة المالية بنفس هذه النسبة، أي نسبة الزيادة. فإذا ملك خمس إبل فزكاته شاة، وإذا ملك عشرة إبل فزكاتها شاتين، فزكاتها شاتان، وإذا ملك خمسة عشر فزكاتها ثلاث شياط، وإذا ملك عشرين فزكاتها أربع شياط، وإذا ملك خمسة وعشرين فزكاتها خمس شياط، وإذا ملك ستة وعشرين فزكاتها بنت محاذن، وإذا ملك خمسة وثلاثين فزكاتها ابن لبن، وهكذا. فإن هذه الروايات ظاهرة في أن نسبة المالية بين عدد الإبل وبين نصابها في كل مرتبة من مراتبها ملحوظة، فكلما زادت عدد الإبل زادت نسبة المالية. وكذلك الحال في البقر، في ثلاثين بقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين بقر مسنة، فإن هذه الروايات ظاهرة في أن نسبة المالية بين عدد البقر وبين نصابه في كل مرتبة من مراتبه ملحوظة، فكلما زادت عدد البقر زادت نسبة المالية بتلك النسبة. ولعل النكتة في ذلك، أي في جعل زكاة الإبل من مال آخر وزكاة البقرة من صنف آخر، ولعل النكتة في ذلك أنه لو جعل الزكاة في نفس الإبل في نفس نصاب الإبل وفي نفس نصاب البقر، فلا يمكن تطبيق ذلك في الخارج إلا في الموارد النادرة. مثلا إذا فرضنا أن زكاة عشرين جزءا من الإبل جزءا، فإذا ملك خمس إبل يقسم إلى 20 جزءا. ومن 20 جزء واحد من 20 جزء زكاة. وإذا ملك 10 إبل جزءان من 40 جزء زكاة. وهذا غير قابل للتدبيق على الإبل، فإن 5 إبل غير قابلة للتقسيم كذلك، وكذلك البقر. فمن أجل السهولة على المال، فمن أجل ذلك جعل زكاة الإبل من مال آخر، جعل زكاة 5 إبل شاتاً، 10 إبل شاتان، وهكذا. باعتبار أن الإبل في نفسه غير قابل للتقسيم بين الفقير والمالك، بين الفقير والمالك. الوجه الثاني، الروايات الدالة على أن الله تعالى جعل في مال الأغنياء ما يكفي للفقراء، جعل في مال الأغنياء ما يكفي للفقراء. فإن هذه الروايات وهذه الرواية المعتبرة ظاهرة في أن الزكاة متعلقة بمال الأغنياء، متعلقة بالأعيان وبأموال الأغنياء. وهذه الرواية تدل على ذلك، إن الله تعالى قد جعل في مال الأغنياء ما يكفي الفقراء. وأيضا قد ورد في الرواية إن الله تعالى أشرك فقراء مع الأغنياء في أموالهم. فإن كلمة الشركة ظاهرة في أن الفقراء شريك مع الأغنياء في أموالهم. فهذه الرواية أيضا واضحة الدلالة، واضحة الدلالة على أن الزكاة متعلقة بالعين، زكاة الإبل، ليس مجرد تكليف، بل هو متعلقة بالعين، وأن الفقير شريك مع المالك في ماله. إن الله تعالى أشرك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم. فإن هذه الرواية وهذا التعبير ظاهر في أن الفقير شريك مع المالك، وليس زكاة الإبل مجرد تكليف. الوجه الثالث، صحيحة عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم، تؤخذ منها زكاتها ويتبع بها البايع، أو يؤدي زكاتها البايع. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة، لأن الزكاة متعلقة بالعين بأعيان الإبل ولو بنحو الشركة في المالية، فإن من اشترى الإبل ببل الذي لم يزكيه صاحبه فعلى المشتري أن يؤدي زكاتها. غاية الأمر إذا أدى المشتري زكاة الإبل يرجع إلى البايع فيأخذ مقابله من البايع، باعتبار أن البايع أخذ مقدار ثمن الزكاة من المشتري، أو يؤدي البايع زكاتها. فإذا هذه صحيحة واضحة الدلالة على أن زكاة الإبل ليست مجرد تكليف، إذ لو كان مجرد تكليف لكان البيع صحيحا، فلا حاجة إلى أن المشتري يؤدي زكاتها، فليس على المشتري شيء، وللمشتري أن يتصرف في المبيع بدون أي محذور، والواجب على البايع تكليفا أن يؤدي زكاة المبيع، وأما على المشتري فلا شيء. لو كان زكاة الإبل مجرد تكليف لكان البيع صحيحا، ولكان المشتري مالكا للمبيع بتمامه ملكا تلقا وليس عليه شيء، فإنما الواجب تكليفا على البايع أن يؤدي زكاتها. فإذا هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن زكاة الإبل ليست مجرد تكليف، وكذلك الحال في زكاة البقر. فإذا ما قيل من أن زكاة الإبل مجرد تكليف لا أثر له، بقي هنا وجه آخر لذلك ونتكلم فيه.